أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المعاطاة، في أنها هل هي عقد ومن المعاملات المالية أم أنها ليست بعقد وليست هي من المعاملات المالية، إلا أنه يترتب عليها بعض الآثار غير الذي يقول ببطلان المعاطاة بالكلية. ذاك بحث آخر. كلامنا في هذه النقطة ذكرنا ما يدل بأنه المعاطاة عقد ويترتب عليها كما يترتب على سائر العقود اللفظية، فلا فرق في عنوان العقد بين أن يكون لفظيا أو يكون فعليا. حينئذ استدلوا بالسيرة، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، أن قوام المعاملة هو الرضا وتوافق الإرادتين بأي وجه تحقق وأي مبرز كان له. هذا ما ذكرنا سابقا. ذكرنا مناقشة السيد الخويي لسيرة المتشرعة، حيث قال بأنه علماءنا المتقدمين منهم المحقق قبل المحقق كانوا يرون بأن المعاطاة لا تفيد الملكية ولا يرتبون عليها آثار العقد. وناقشنا ذلك بأنه أولا أن علماءنا مختلفون، ليس كل آراء العلماء كانوا مستقصا حتى يمكن أن نستفيد بأن سيرتهم كانت كذلك. سيرة العلماء وسيرة مقلديهم على الاصطلاح الموجود عندنا، سيرة المرجع وسيرة مقلديه، أنهم كانوا على هكذا، أنه لا يمكن أن يستند عليه باعتبار أنه مقطوع، لم يتصل هذه السيرة إلى زمان المعصومين. هذا أولا. ثانيا أنه المتشرع إذا عملوا بشيء وهناك بما هم متشرعة، أي يريدون أن يطبقون عملهم على وفق الشريعة، سميت متشرعة باعتبار أن أعمالهم توافق الشريعة فصاروا متشرعة، إنما يعملون ذلك لكشفهم على أن الإمام أو الشارع رضي بذلك، وإلا كم سيرة عقلائية موجودة المتشرعة لا يرضون بذلك. فلو أدخلنا أن هذه السيرة هي سيرة العقلاء لم تكن هي سيرة المتشرعة، نقول كم من سيرة عقلائية المتشرعة لا يرضون بتلك السيرة. حينئذ كلامنا في أن هناك سيرة متشرعة يعملون بذلك، يوقعون المعاطاة خارجا، بما أنه هذا أن هذه السيرة متدينين سيرة المتشرعة. وقلنا بأنه لا يهمنا ذلك، إنما المهم هو إثبات أن المعاطاة عقد أو معاملة حتى تشمله أدلة التي تدل على الوفاء بالعقود، الوفاء بالتجارة عن تراض ونحو ذلك. هذا ما تقدم. إلا إذا ثبت الطرف المقابل على أن المعاطاة ليست بعقد وليست من المعاملة، استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول إجماع ادعاه السيد ابن زهرة في كتابه الغنية. سيد ابن زهرة إنما ادعى الإجماع على عدم كون المعاطاة عقدا، حينئذ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ذكر بأنه هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على النهي عن بعض البيوع التي كانت في العصر الجاهلي. في الجاهلية نهى النبي عن بيع الملامسة، عن بيع المنابذة، عن بيع الحصاة ونحو ذلك. هناك بيوع عشرة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، منها ملامسة، منابذة، الحصاة. قال بأن لم نهي النبي عن هذه البيوع لأجل عدم وجود القول في البين، وإنما هو فعل لعدم وجود الإيجاب والقبول في البين، إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، فيدل على أنه لا بد من في البيعان يكون هناك إيجاب وقبول لفظيين. هذا عبارته حتى نستفيد. قال قدس سره السيد ابن زهره: ومما ذكرناه من اعتبار ولما ذكرناه من اعتبار الإجابة والقبول اللفظيين لم نهى عن نهي عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر، لأن الحصاد بها معاني على هذا التأويل الذي هو يريده، ومعنى ذلك أن يحصل اللمس للشيء أو النبذ له أو إلقاء الحصاد بيعا موجبا، حينئذ هذا يصير من الإيجاب، نهى النبي عن ذلك. ومن هنا نستفيد بأنه يعتبر الإيجاب والقبول، هذا النبذ فعل، الملامسة فعل، الحصاد فعل، يطرح الحصاد على شيء فيصير هذا موجبا، وذاك الشيء الذي وقع عليه الحصاد ملكا له، نهى النبي عن هذه، فهذا يدل على اعتبار الإجابة والقبول، والفعل لا يكفي. الدليل الثالث النهي عن أكل المال بالباطل، واستدل به العلامة الحلي في كتابه نهاية الأحكام، قال: ولا بد من الصيغة الدالة على الإجابة والقبول للنهي عن الأكل بالباطل، يشير بذلك إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بين منكم. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع: إن الرضا الحاصل عند المتعاملين حالة نفسية، هذه إنما هو أمر قلبي، حالة نفسية، ولا تعرف هذه الحالة النفسية إلا عن طريق ما يظهرها من الإيجاب والقبول اللفظيين، حصره المبرز لهذه الحالة النفسية هو الإيجاب والقبول فقط، فغيرهما لا يكون مبرزا لهذه الحالة. استدل أيضا بهذا العلامة الحلي في كتابه النهاية أيضا، قال: بل المأمور به بالتجارة عن التراضي، المأمور به التجارة عن تراضي، والرضا من الأمور الباطنة التي يعسر الوقوف عليها، وما فناط الشارع الحكم باللفظ الظاهر توصلا إلى علم الباطن غالبا ولم يعتد بالنادر. صحيح أن بعض الأفعال إنما يدل على ذلك الرضا، لكن هذا نادر واللفظ هو الأغلب، فأخذ بالأغلب وترك النادر، هذا عبارته. الأصل، الدليل الخامس الأصل، ويريدون بذلك إصالة بقاء الملك على مالكه، الملك على مالكه عند الشك في انتقاله من خلال المعاملة المعاطاتية، نشك في أن المعاطاة توجب النقل والانتقال، إصالة عدم النقل والانتقال جارية حينئذ، هذا هي الأصل. أيضا استدل به العلامة الحلي في كتابه المختلف، قال: فلا بد من عقد البيع من الإيجاب والقبول، ولا يكفي المعاطاة بالعقد، ذهب إليه أكثر علمائنا، وللمفيد قول يوهم الجواز، فإنه قال الشيخ المفيد: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. الشيخ المفيد اكتفى بالرضا والفعل الخارجي بالأبدان، وليس في هذا أي عبارة الشيخ المفيد تصريح، فلم يثبت في المراضات، هذا عبارة العلامة في كتاب المختلف، اعتبر أنه رضاء ولا بد أن يكشف عن هذا الرضا الإجابة والقبول اللفظيين، قول الشيخ المفيد غير صريح في خلاف ذلك، هذا هو ما فهمه الشيخ رحمه الله. الدليل السادس ما ورد في رواية خالد بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. استدلوا بهذا على أن الكلام هو الذي يوجب النقل والانتقال، والمراد بالكلام أي الإجابة واللفظ والقبول، بناء بتقريب أن قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يدل على حصر البيع. في البيع اللفظي إذ المراد من الكلام في هذا السياق الإجابة والقبول، لأن الكلام السائل يسأل عن اشتر لي هذا الثوب واربحك كذا وكذا، سياق الكلام أنه في البيع. الإمام يقول إنما يحرم الكلام يحلل الكلام، معناه أنه إذا كان لفظ في البيع إيجاب وقبول يحللان ويحرمان حينئذ، فحينئذ للإيجاب والقبول اللفظيان. هذه هي الأدلة الستة التي استدلوا بها على عدم كون المعاطاة بيعا أو بالأحرى معاملة مالية. مناقشة هذه الأدلة، أما الإجماع فقد عرفت فيما سبق أن هناك خلاف عظيم. الشيخ المفيد من أوائل من ذهب إلى أن المعاطاة عقد، وذكرنا عبارته، عبارته صريحة في المطلوب، لا أنه ظاهرة ويحتمل ذلك. مخالف في هذه المسألة، وجود المخالف كيف يتحقق الإجماع مثل الشيخ المفيد رحمه الله؟ وقول الشيخ المفيد واضح الدلالة على المفاد، وما قاله العلامة في المختلف من أنه غير صريح بالصحة إلا أنه مهم للجواز غير وارد. عبارته جدا واضحة في أنه إذا كان هناك رضاء قلبي وتبايع على البيع وأمثال ذلك، كل ذلك حينئذ أعطى الثمن أخذ المبيع كان هذا بيعا لازما، حينئذ افترق في بالأبدان كفى ذلك. فقد ذكرنا عبارة الشيخ المفيد فيما سبق فراجع. وأما حمل المعاطاة في النهي عنها على بيع الملامسة والمنابذة والحصات، هي التي هي من أقسام بيوع الجاهلية، هذا حمل قياس مع الفارق. أولا أن هذه البيوع كانت في عصر معين عند الجاهلية فقط، وورد عليه الإسلام ونهى الإسلام عنها. وأما المعاطاة فهي ظاهرة اجتماعية عند جميع الناس، لا في يختص بعصر معين، فالفرق بينهما واضح. ذاك مختص بعصر معين وعند طائفة معينة، المعاطاة لم يختص بعصر بل يعم جميع البشر أيضا، هذا أولا. ثانيا أن هذه البيوع مبنية على الغرر والجهالة، المعاطاة مفروض أن شروط البيع متوفر فيها، لا غرر ولا جهالة في المعاطاة. فقياس المعاطاة وحمل المعاطاة على النهي الموجود في هذه الروايات من القياس الفارق الذي لا يتحقق فيه، هذا هو الدليل الثاني. مع ما الدليل الثالث، التمسك بعموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا لا يمكن التمسك به، إذ عندنا قاعدة عامة أن القاعدة لا تعين مصادقها، وإنما المصادق تتعين في مورد آخر والقاعدة تنطبق عليها. هذه عبارة عند من عند يستعملونه عند القانونيين. العبارة الموجودة في الأصول التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير صحيح، والدليل لا يمكن التمسك به في الموضوع المشكوك، فحينئذ لا بد من أن نثبت بأن المعاطاة هو نهي أكل بالباطل حتى يشمله قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونحن كلامنا نريد أن نثبت ذلك بأن المعاطاة ليس أكلا بالباطل، وإنما هي معاملة مشروعة، وقد تقدم الدليل على ذلك. فلا يمكن التمسك بهذه الآية لتشخيص المصداقي للما ورد أن القاعدة لا تثبت مصادقها. وأما الرضا النفسي الذي ذكرنا أن الرضا النفسية أنها قد تبرز بالقول كما تبرز بالفعل، بل ذكرنا سابقا أنه يمكن أن يكون الفعل آكد وأكثر أفرادا من القول، فإنه لا يختص بالقول، كما يبرز بالقول يبرز بالفعل أيضا، والدلالة عليها بكلا الأمرين متحقق. وأما الأصل فإنه إنما يتمسك به بعد فقد الدليل، أما إذا أقمنا الدليل على أن المعاطاة عقد لا يمكن التمسك بإصالة عدم النقل والانتقال، وهذا هي سيرة علماء، الأصل إنما يصار إليه بعد فقد الدليل، أما إذا كان هناك دليل يثبت الموضوع لا حاجة إلى الأصل، هذا هو إذا كان الأصل نفيا، أما إذا كان الأصل موافقا للدليل يصير إرشادا إليه شاهدا لأنه دليل مستقل، هذا ما ذكره. أما الرواية فلا دلالة فيها على وجوب استعمال الصيغة في العقد، إذ هي مجملة، كلامه عليه الصلاة والسلام إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، هذا مجمل، ما المراد منه؟ سيد الوالد ذكر احتمالات أربعة، هذه الاحتمالات الأربعة أوجبت إجمال هذه الرواية. إذن محتملات، قال السيد الوالد، والمحتملات فيها كثيرة، فإذا كثرت الاحتمالات حينئذ لا يثبت ظهورها في واحد منها. منها أن لخصوص اللفظ موضوعية خاصة في التحليل والتحريم، فلا يكفي مجرد القصد وإن أبرز بفعل يدل عليه، وعلى هذا الاحتمال يصير شاهدا للمقام. إذا قلنا بأن الرواية ظاهرة في هذا الاحتمال، هذا يصير دليلا على قولهم. ومن الاحتمال الثاني أن العنوان الواحد قد إن أظهر بلفظ خاص يوجب التحليل، وإن أظهر بلفظ آخر يوجب التحريم. مثال ذلك، المرأة إذا قالت أنكحتك نفسي تحل، وإذا قالت ملكتك بضعي لا تحل حينئذ، فعنوان واحد وهو عنوان النكاح، هذا العنوان إن أبرز بهذا الكلام حل، وإن أبرز بعنوان بكلام آخر لا يحل حينئذ، هذا احتمال صحيح، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا أيضا بناء على هذا الاحتمال لا ربط لهذا الحديث بالمقام. الاحتمال الثالث أن يراد بالكلام المحلل خصوص المقاولة المتعارفة، أنه قبل البيع، قبل أن يعقدان البيع يصير تقاول، أشتري من كذا وذاك يقول بسعر كذا وهذا يقلل من السعر، إلى أن يتفقان على شيء، حينئذ المقاولة المتعارفة قبل إيجاب البيع، وبالمحرم إيجاب البيع، فقبل المبايعة قبل الإيجاب أن كل واحد أنه يحل أن يعطيه المال ويأخذ المال ويوقع العقد محلل، أما إذا أوجب البيع حينئذ يحرم عليه التصرف بذلك ويصير البيع لازما حينئذ، هذا هو المراد. ويشهد له صدر الحديث حيث يقول له اشتر لي هذا وأربحك كذا وكذا، أي مقاولة. ثم قال لك الإمام إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، إن أوجب البيع بعد المقاولة صار هذا حراما حينئذ، أي صار بيعا يحرم على كل واحد انتزاع ما ملكه عن الآخر، هذا صحيح. ومنها الاحتمال الرابع أن المحللات والمحرمات في أصل الشريعة منحصرة في اللفظ مطلقة، ماكو عندنا دليل آخر إلا الألفاظ، المحللات والمحرمات منحصرة في الألفاظ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فاللفظ هو الذي يحلل ويحرم، وهذا الاحتمال باطل بذاته عند كل متشرع فضلا عن الفقيه، إذ كم من دليل غير الدليل اللفظي أثبت حكما شرعيا حينئذ. هذه هي الاحتمالات الأربعة. كيف يمكن نعتمد على حديث فيه هذه الاحتمالات الأربعة ونثبت واحدا منها فصير الحديث مجملا لا ظهور لهذا الحديث؟ هذا بمقتضى. ولعمري أن المسألة أوضح موضوعا وحكما لا سيما فيما قارب عصرنا من أن يستدل عليها بهذه الأدلة ومناقشاتها، ولا حاجة إلى هذا البحث الطويل غير المجدي حينئذ. الآن استقر عند الجميع أن المعاطاة هي عقد معاملة يترتب عليها كل ما يترتب على عقد البيع اللفظي سوى الصيغة، هذا ما. وإن جميع المذاهب الفقهية الإسلامية والقانون المدني تذهب إلى أن المعاطاة من أفراد المعاملات المالية ومصداقا من مصادقها، ويترتب عليها جميع ما يترتب على العقد من الآثار من النقل والانتقال والصحة واللزوم. وإن اختلف بعض العلماء سواء من العامة أو من الخاصة في بعض الآثار المترتبة على المعاطاة، وسيأتي ذكر تلك الآثار حينئذ. وحينئذ لا حاجة إلى نقل الخلاف الفقهاء في الآثار المترتبة على المعاطاة، وإن كان نقله على نحو الإيجاز لا يخلو من فائدة. وسنذكر أنه عندهم خلاف كبير في أن الآثار المترتبة على المعاطاة ما هي. بعضهم يقول الملك، بعضهم يقول الإباحة، والإباحة أيضا على أقسام، والملك أيضا على أقسام، نذكرها إن شاء الله فيما يأتي.